بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة عبس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال رحمه الله: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجلا من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وهو ابن أم مكتوم كما صح ذلك في الحديث. وجاءه رجلا من الأغنياء، وقد جاء في روايات صحيحة أنه أمية ابن خلف. وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني، وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني، وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس، أي في وجهه، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر من الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أو مع تركك من أهم منه، كذا عندنا، من أهم منه، ماذا عندكم؟ من هو في نسخة، ومع تركك ما أهم من. قال: لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. هذه السورة تسمى بسورة عبس لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره الله تعالى، وسبب نزولها كما عند الترمذي والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح، وله أكثر من طريق صحيحة. أن ابن أم مكتوم وكان قد أسلم أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، وكان مسلما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على أناس من المشركين يكلمهم ويدعوهم. فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، فعبس في وجهه، والعبوس أي في الوجه، تغير ملامح الوجه بما يدل على الكراهية وعدم الرضا، وتولى عنه أي أعرض عنه بوجهه وبدنه ولم يقبل عليه. والمراد بذلك أن يؤخر مسألته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة أناس يأمل أنهم إذا أسلموا يسلم من وراءهم من كبراء المشركين ورؤسائهم. وقد جاء التسمية في بعض الروايات أن فيهم أبي بن خلف، أن فيهم أمية بن خلف. فلما عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وتولى عنه وأقبل على هؤلاء الذين يدعوهم، وكان القصد من هذا الطمع في إسلامهم لا احتقارا منه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي معاذ الله، فهو المعظم للمؤمنين المسلمين المكرم لهم كيفما كان حالهم، وكان يجلس مع الحر والعبد، وإنما ترك هذا الأمر وعبس في وجهه وتولى عنه طمعا في إسلام هؤلاء الذين يدعوهم، رجاء أن يسلموا فيسلم من وراءهم ومن هم يؤثرون عليه. ومع ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات يعاتب فيها رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال الله عبس وتولى، عبس بوجهه وتولى عنه، يعرض عنه بوجهه وبدنه ولم يقبل عليه. أن جاءه الأعمى، أي أن جاءه الأعمى يستفتيه ويسأله، وما يدريك لعله يزكى، أي ما يدريك لعل هذه المسألة التي جاء لها هذا المسلم تنفعه، يتزكى بها ويتطهر من كل مخالفة، فإنه مسلم أقرب إلى قبول الحق وامتثاله من المشركين، فما يدريك لعل انتفاعه بإقبالك عليه أعظم من انتفاع أولئك المشركين، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو لعله يتذكر ويتعظ ويعتبر فينتفع بتلك الذكرى. أما من استغنى، استغنى بماله وأعرض عن اتباعك، فأنت له تصدى، أي تتعرض له وتقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المشرك، لست بمحاسب ما دام أنك قد دعوته فليس عليك. وهذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طمعا في إسلام أولئك المشركين فيحصل لهم زكاة بذلك، فقال الله ليس عليك إثم ولا عقاب إذا لم يسلموا ولم يزكوا أنفسهم. ثم قال الله تعالى: وأما من جاءك يسعى، أي جاء إليك مجيء إنسان مجتهد حريص وهو يخشى، يخشى الله تعالى ويخاف عقابه، فأنت عنه تلهى، أي فأنت عنه تتلهى وتتشاغل عنه وتعرض عنه. جاء في الرواية قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات يكرمه رضي الله عنه. فهذه الآيات كانت عتابا من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في إقباله على هؤلاء المشركين وإعراضه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يريد به هداية هؤلاء لهداية من وراءهم. ويقول هذا مسلم هو من المسلمين الذي ممكن أن يسأل في وقت آخر، وما دام هؤلاء قد أقبلوا على الكلام وعلى الدعوة فربما يكون الكلام معهم أنفع، ومع ذلك عاتبه الله تعالى بهذه الآيات. وفي هذه الآيات من الفوائد الإقبال على الحريص على التعلم، وأن الإقبال عليه يكون أعظم من الإقبال على المعرض. نعم، قد يطمع الإنسان في هداية المعرض، ولكن من جاء يسعى إلى الخير ويطلبه ويجتهد فيه فالإقبال عليه يكون أعظم. وهذا يفيدنا فائدة، أن الذي يدرس الطلبة الذين جاءوا لطلب العلم وللتفرغ له يكون اهتمامه بهم أعظم وحرصه عليهم أشد من تعليم من يذهب هو يعلمه ويبحث عنه. فإن الذي تذهب أنت تعلمه وتبحث عنه ينفعه الله تعالى، ولكن قد لا يكون عنده ذلك الإقبال من ذات نفسه. وأما من جاء طالبا للعلم راغبا في تحصيله حريصا على نيله فإن هذا يكون أثر العلم فيه أعظم، فينبغي الإقبال عليه أكثر. وفي هذه الآيات من الفوائد أن منزلة الناس بصلاحهم وإيمانهم واستقامتهم، مهما كانت منزلتهم أو ضعفهم، فهذا الصحابي ضعيف فقير، وهؤلاء أشراف قريش أنزل الله تعالى عتاب رسوله عليه الصلاة والسلام في إقباله على هؤلاء الأشراف وإعراضه عن هذا الضعيف، مع أنه إنما أقبل عليهم لمصلحة الإسلام، لكن كأنه حصل انكسار لقلب هذا الضعيف. أخوني يقول: هل يمكن تطبيق هذه القاعدة التي ذكرها السعدي أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة محققة لمصلحة متوهمة بترك أهل البدع لعدم المصلحة فيهم؟ إذا كان الأمر كذلك أنه لا مصلحة مثلا في نصيحتهم في تذكيرهم فنعم يتركهم. والله تعالى قال: فذكر إن نفعت الذكرى، معنى أنه إذا كان في الذكرى مفسدة أو عدم نفع وترك الإنسان الذكرى فإنه ترك أمرا ينبغي تركه. أخ يقول: أنا لي 4 أشهر أحفظ في اليوم 3 أسطر وقد سئمت من سوء حفظي، فما النصيحة؟ النصيحة أنك تحمد الله تعالى على ما أنت فيه من النعمة، فلو تركت ما ستحفظ في اليوم 3 أسطر، فأيهما خير لك، أن تستمر في حفظ 3 أسطر أو تترك نهائيا؟ ولا شك أن من حفظ 3 أسطر سيأتي أيام يحفظ 5 أسطر ويأتي أيام يحفظ 10 أسطر، وكلما ازداد الإنسان من الحفظ كلما سهل عليه الحفظ، وكل ما لان فيه. فالنصيحة أولا أن تحمد الله تعالى على ما أنت فيه من النعمة، تحفظ كل يوم 3 أسطر، هذه نعمة، غيرك كثير لا يحفظ في اليوم شيئا، وأنت لو تركت ما ستحفظ في اليوم شيئا، فأيهما أولى؟ ثم أن تصبر على ذلك وتجتهد، وتعلم أن الاستمرار في الحفظ يفتح عليك الحفظ، وهذا أمر ملاحظ، أن الإنسان في أول أمر إذا بدأ يحفظ يصعب عليه، فإذا اجتهد وحفظ يسهل عليه الحفظ جدا. فلا تسأم، لا تسأم. والمدرس أيضا يشجع، لو تحفظ في اليوم سطر خير من ألا تحفظ شيئا، إذا كان سطر في اليوم فقط أو آيتين أفضل من أنك لا تحفظ شيئا. والصبر فيه خير عظيم، قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيصير إماما من أئمة الدين بصبره ويقينه، يصبر ويتيقن عنده يقين أنه سيصل بإذن الله إلى مراده، سيصل إلى ما يبتغيه ويطلبه. فبهذه النية العظيمة الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الله أخبر عن الأئمة أنه جعلهم أئمة لما صبروا وكانوا يوقنون بآيات الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.